عاشقا صحح مساك فكر مليا بل تدارك
أو تعشق الليل البهيم كن شامخا وعرف نهاك
نور طريقك دائما مع سيد الخلق المبارك طهر فؤادك بالتقى وبهديه عطر دثارك
لا تبق في الكهف القديم وبنهجه وسع مدارك
ترجو رفقة لمحمد ليكون جارك أحببه صدقا ثم سر فوق الخطى واحذر عثارك فوق الخطى واحذر
بكى مرتين من أجل أمه. من هو الذي بكى ولماذا بكى؟ إنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحلف بالله سبحانه وتعالى ويقول: والله ما يسمع بي مؤمن قط إلا أحبني وأحب أمي. فقال له قائل كأنه يسأله عن الدليل: ما تقول يا أبا هريرة؟ فأخبرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالقصة، فقال: كانت أمي مشركة، كانت على دين الكفر، كانت تعبد الأصنام، كانت تدعو غير الله سبحانه وتعالى، كانت مشركة، وكنت أدعوها بين الحين والآخر إلى الإسلام. نعم، أو يدخل الإنسان إلى الإسلام ويترك بقية أحبابه؟ أو يحافظ الإنسان على الحق ويترك بقية زملائه وأصحابه القدماء؟ لا، من نعمة الله عز وجل عليك أن تنقل هذا الخير إلى غيرك. فكان يدعوها بلطف بين الحين والآخر إلى الإسلام، غضبت عليه في ذات مرة فسبته وسبت الدين وسبت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تأثر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأثرا عظيما، فذهب مباشرة يبكي، يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مما قالت أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان السب عليه لهان الأمر، إنها تسب أعظم محبوب من هؤلاء البشر، إنها تسب من كان هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في هدايتهم، إنها تسب صاحب الخلق الرفيع، صاحب الصدر الواسع، صاحب الحلم والعفو، صاحب التعامل الحسن، إنها تسب الشفيق الرحيم المحب الخير للناس. فيذهب أبو هريرة يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمي سبتك وسبت الدين، يا رسول الله أدعو الله لأمي. النبي صلى الله عليه وسلم جدير بأن يستجيب الله عز وجل دعاءه: أدعو الله لأمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة سمع هذا الدعاء من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والمدعو من؟ هو الله عز وجل الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فذهب أبو هريرة يركض مسرعا إلى بيتهم يبشر أمه بدعاء النبي، يبشر أمه بالإسلام. هي أسلمت؟ لا، لم تسلم بعد، لكن على يقين، على ثقة بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يقين وعلى ثقة بوعد الله عز وجل في إجابة دعوة نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من الباب أراد أن يدخل، وإذا بصوت أمه يقول: لأبي هريرة: يا أبا هريرة، على رسلك، انتظر لا تدخل. يقول أبو هريرة: فقربت أذني من الباب فإذا بي أسمع خضخضة الماء. لماذا خضخضة الماء؟ أي أنها تغتسل. فصبر أبو هريرة لحظات حتى خرجت أمه وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. دعوة صادقة من النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فذهب أبو هريرة في المرة الثالثة يبكي من الفرح مثل ما بكى في المرة الأولى من الحزن، يقول: يا رسول الله، أسلمت أمي، أسلمت أمي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة ثانية وقال: اللهم حبب عبيدك هذا يتلطف معه وأمه إلى عبادك المؤمنين. انظروا إلى الحرص العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الناس في دين الله، لا أن يخرجهم من دين الله. إن الجهد، إن المفخرة، إنما تتميز به أن تدخل الناس في دين الله. أما إخراج الناس من دين الله بكلمة الكفر، هذه يستطيع عليها كل أحد. مهمة الأنبياء كانت دعوة الناس إلى الخير، لا الشدة معهم والغلظة معهم، هذه كل يتقنها. إنما الصبر عليهم، إنما التلطف معهم، إنما محاولة التسلل إلى قلوبهم حتى يقبلوا حديثه ويؤمنوا برسالته. ثم انظروا إلى الحرص العظيم لأبي هريرة مع أمه. الله سبحانه وتعالى يقول: وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. الإحسان ليس هو أن تقدم طعاما لأمك وانتهت القضية، الإحسان ليس هو أن تقبل رأس أمك وهذا من الإحسان، لكنه ليست صورة الإحسان بهذا الضيق وانتهت القضية. أعظم الإحسان أن تحسن إلى دينها كما تحسن إلى بدنها. فالإحسان إحسانان: إحسان أديان وإحسان أبدان، وكلاهما محبوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن أسماها، أسمقها، أعظمها هو الإحسان إلى الأديان، الإحسان إلى الأخلاق، الإحسان المعنوي. فأعظم إحسان تقدمه لأبيك لأمك أن إذا كان عندك خير، أن إذا كان عندك نصح، أن إذا كان عندك كنز من كنوز المعرفة أن تقدمه لهم. أن إذا كان على والديك خطأ تأتي إليهم بالأسلوب اللطيف الجميل الرفيق لتصحح هذا الخطأ. أبي مثلا يظلم، أحاول أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد نصحته ألا يظلم. أبي يأكل الحرام، أحاول أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد فككته من الحرام. أمي ربما تخون، أمي ربما تغتاب، أمي ربما تغدر، أمي ربما تنكر الجميل، أحاول قدر المستطاع بالأسلوب الحسن أن أحسن إليها بالطعام والشراب وبالنصح والإرشاد والتوجيه والتلطف والتسلل إلى قلبها. هذا من أعظم الإحسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يمنعه من الذهاب للحج، لأنه لم يكن مكثرا في الحج، لم يكن يمنعه من الذهاب إلى الجهاد، ولم يكن مكثرا من الجهاد التطوع، إلا مقام أمه منه كان يلازمها، كان يجلس بجوارها. لم يكن بر أبي هريرة لأمه إنما في أوقات الفضول، في أوقات الفراغ، لا أمه هي المرتبة رقم واحد. وهكذا ينبغي أن نكون مع أمهاتنا وآبائنا، لا أن تكون زيارتي لأبي وأمي متى ما أصبح عندي فرصة، لا، اصنع الفرصة، اصنع الوقت، اصنع الجدول على حسب الاهتمامات، على حسب الأولويات. أما أن تكون أمك وأبوك في ذيل القائمة، تزور الحديقة وتزور البر وتزور البحر وتزور الصديق وتتلطف مع البعيد والقريب وتقدم لهم الهدايا، ويرون من خلقك وكرمك ودماثة تعاملك ما لا تعطيه لأبيك وأمك، إنما تعطيه لأبيك وأمك إنما هي البقية، لا يجب أن تعلم أن معنى البر هو التوسع في الإحسان. نعم، قبلت رأسها، تلطفت مع هذا نوع من الإحسان، لكن البر يعني أن تلزم هذه الوالدة، أن تلزم هذا الأب، أن تصبر عليه، أن تكرمه، أن ترفعه فوق رأسك حساً ومعنى، أن تكون متلطفاً ما الذي يحتاجه، ما الذي يريده، أن ترضيه، أن ترى أنك وأنت تخدمهما أنت صاحب الحاجة، لأنك عن طريق والديك ستدخل جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا عبارة واضحة مختصرة، فقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. لأجل هذا الحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الناس في دين الله أفواجه، لأجل هذا التلطف مع أصحابه كما تلطف مع أبي هريرة، لأجل هذا الفرح والاقتباط أن دخل الناس إلى الحق، نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل ربنا أن يرزقنا اتباع هديه في الدنيا ورفقته يوم القيامة في جنات النعيم.